إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن شاء الله سنحاضر في هذه الدورة عن علوم الحديث، أو ما يسمى أيضا بمصطلح الحديث. وقد حاولت أن أبحث عن كتاب سهل يستطيع كل طالب علم مبتدئ أن يستوعبه ويفهمه، فاخترت كتابا سهلا للمبتدئين حقيقة في علوم الحديث، وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. وإن كنا نختلف معه في مسائل كثيرة، سواء كانت عقيدة أو منهجية، ولكن هذا الكتاب لم أرى مثله في التيسير، ولهذا أحببت أن نأخذ منه. والمسائل التي نخالف فيها من خلال هذا الكتاب في المصطلح، لأن بعض المسائل أدخل فيها أشياء فسأنبه عليها إن شاء الله. معروف أن محمود الطحان غير عبد الرحيم الطحان، مع أنهم أخوان. المشهور في محاضرات العقيدة والسلوكيات والتصوف هو عبد الرحمن أو عبد الرحيم الطحان، والشيخ محمود الطحان يعني لا مشاق له في هذه الأمور. أولا نأخذ نبذة سريعة عن مشروعية علم مصطلح الحديث، أو مشروعية علوم الحديث، لأن معظم علوم الحديث هو توثيق وتجريح للمحدثين أو لرواة الحديث بالأصح. ولهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه الآية كما هي واضحة، لا بد أن نتثبت في الأخبار والروايات التي تأتينا، فإن كان فاسقا فلا تقبل روايته، وإن كان ثقة تقبل روايته. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. وفي رواية: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع. وفي رواية فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولهذا كان الأئمة رحمة الله عليهم يبحثون عن الرجال، فالثقة يقبل حديثه والضعيف يرد حديثه. يقول ابن سيرين رحمة الله عليه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فلما وقعت الفتنة، والمقصود بالفتنة ما حصل بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. إذن بدأ التفتيش عن الإسناد مبكرا، وفي عهد قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الفتنة في عهد قريب. وكما هو معروف بأن الإسناد هو خصيصة لهذه الأمة، ولم تمتاز أمة مطلقا في السابق بخصيصة الإسناد. الأسانيد، البحث عن الرجال والدقة في رواية الأحاديث لم يكن موجودا حتى من أقدس كتب النصارى وهو الإنجيل، أو من أقدس كتب اليهود وهو التوراة، لا يوجد له إسنادا، ولم يكن يعتنوا بالأسانيد. ولهذا دخل التحريف في الإنجيل، ودخل التحريف في التوراة بسبب عدم الاعتماد على الأسانيد. قبل ما نبدأ في المصطلح لابد من التعرض إلى أشهر المصنفات في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. والمقصود بالمصنفات التي صنفت من يعني خاصة بعلوم الحديث، وإلا هناك كتب ذكر فيها بعض المسائل في علوم الحديث، مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي ذكر مسائل كثيرة في علوم الحديث، ولكن كتاب الرسالة لم يصنف لخدمة المصطلح أو علوم الحديث. فأول كتاب صنف في المصطلح مستقلا وخاصا بالمصطلح كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي، المتوفى سنة 360 للهجرة. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي. ولكن كما هو عادة كل من يصنف كتابا او يبدأ تصنيفا في مسألة او مسائل لن يستوعب جميع
علوم الحديث، فترك أشياء كثيرة للمتعقب، ولم يرتب أيضا ترتيبا جيدا. ثم جاء بعد الحاكم رحمة الله عليه صاحب كتاب المستدرك، صنف كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. الحاكم توفي سنة 405 للهجرة. كذلك لم يهذب الأبحاث تهذيبا جيدا، ولم يرتبها الترتيب المناسب. فجاء بعده أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه، فعمل مستخرجا لمعرفة علوم الحديث، وذكر أو استدرك على الحاكم ما فاته في مسائل علوم الحديث أيضا، وترك أشياء لم يستدركها على الحاكم رحمة الله عليهم. ثم جاء الخطيب البغدادي فصنف كتاب الكفاية في علم الرواية مجلد، وهو كتاب جيد يتكلم عن قواعد الرواية، ويعتبر من أجل المصادر في هذا العلم. الخطيب توفي 463 للهجرة، صاحب الكتاب العظيم تاريخ بغداد. كذلك صنف كتابا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كذلك مجلد كبير، وتكلم عن آداب المحدث وآداب التلميذ راوي، المحدث الراوي والتلميذ الذي يسمع، كما هو واضح من تسمية هذا الكتاب. الخطيب البغدادي يا إخوة قل فن من فنون مصطلح الحديث إلا صنف فيه كتابا، سواء كتابا مختصرا أو مطولا. ولهذا ابن نقطة رحمة الله عليه يقول: من أنصف العلم أو من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي عيال على كتب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. ثم هناك كتاب للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة، اسمه الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو أيضا يتكلم عن التحمل، عن الأداء، كيفية الرواية، وهو جيد في بابه وحسن التنسيق كذلك. ثم كتاب ما لا يسع المحدث جهله للميانجي المتوفى سنة 580، وهو كتاب صغير في المصطلح وفائدته قليلة. ما لا يسع المحدث جهله للميانجي، انا ما اذكر الاسم كاملا للاختصار حقيقة. ثم نستطيع ان نقول جاء ابن الصلاح فعمل ثورة ولا انقلابا، ثورة في علوم الحديث، وصنف كتابا عظيما، وهو تسمى مقدمة ابن الصلاح او يسمى علوم الحديث. ابن الصلاح ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643 للهجرة. وهذا الكتاب هو محاضرات كان يلقيها ابن الصلاح في المدرسة الأشرفية في دمشق على طلابه وعلى تلاميذه، وحاول استيعاب مسائل مصطلح الحديث، واستفاد من الكتب السابقة من كتب الخطيب وغيره في مصطلح الحديث، وأملاه أيضا شيئا فشيئا على طلابه. وكل من جاء بعد ابن الصلاح بدأ يدور في فلك ابن الصلاح في المصطلح. فكم من مختصر لهذا الكتاب، وكم ناظم لهذا الكتاب، وكم شارح للمختصر لهذا الكتاب. ولهذا بورك في هذا الكتاب وبارك الله في هذا الكتاب، فاستفاد طلاب العلم من بعد ابن الصلاح من هذا الكتاب العظيم. فنجد أن النووي رحمة الله عليه اختصر علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في التقريب والتيسير، في معرفة لمعرفة سنن البشير النذير، اختصر هذا الكتاب اختصار، ولكن قالوا انه لاختصاره جعل العبارة مغلقة اي صعبة، ولا يستفيد من هذا الاختصار طلاب العلم. فجاء السيوطي متوفى سنة 911 للهجرة، عمل تدريب الراوي في شرح تقريب النووي او النواوي، فشئذا شرح كتاب النووي اللي هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. والتدريب حقيقة من اجل كتب المصطلح، وفيه فوائد عظيمة في مصطلح الحديث. الحافظ العراقي رحمة الله عليه نظم علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح في 1000 بيت، وسميت ايش؟ ألفية العراقي، نظمها نظما، ثم شرحها اكثر من شرح. العراقي السخاوي رحمة الله عليه جاء فشرح ايضا ألفية العراقي اللي هي اصلا نظما لكتاب مين؟ ابن الصلاح. ولهذا قلت لكم كل من جاء بعد ابن الصلاح بدأ يدور في فلك هذا الكتاب، من ناظم، من مختصر، من شارح، من شارح للمختصر. فعمل كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث السخاوي المتوفى سنة 914 أظن 902 للهجرة، وهو يا إخوة من أوفى الشروح للألفية ومن أعظم كتب المصطلح وأوسع كتب المصطلح، أوسع من كتاب التدريب. ألفية عفوا فتح المغيث شرح ألفية الحديث. فمن يريد أن يتوسع فعليه بفتح المغيث، يريد أقل اختصارا فعليه بتدريب الراوي للسيوطي، إذا يريد أقل وأقل فعليه بعلوم الحديث لابن الصلاح، إذا يريد مختصر جدا فعليه بنخبة الفكر في مصطلح الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا، وقد ابتكر الحافظ ابن حجر ترتيبا معينا خالف اللي قبله في الترتيب والتقسيم، وإن كان أيضا يعني العبارة فيه ربما تكون صعبة على المبتدئين في النخبة، فالحافظ ابن حجر نفسه عمل شرحا للنخبة، يسمى نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وحققها أخونا الشيخ علي النزهة مع النخبة تحقيقا جيدا حقيقة، وأضاف أشياء من الشيخ ناصر رحمة الله عليه على الكتاب. ثم في كما هو معروف اختصار علوم الحديث لابن كثير، والاختصار عمل عليه شرحا او تعليقا الشيخ احمد شاكر، سماه الباعث الحثيث. كثير من الناس يظن الباعث الحثيث هو لابن كثير، كثير ما نسمع الباعث الحديث لابن كثير، لا، الباعث الحديث ليس لابن كثير، ابن كثير هو اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. فالابن احمد شاكر رحمة الله عليه عمل الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، كذلك حققوا اخونا الشيخ علي في مجلدين، واضاف ايضا تعليقات الشيخ ناصر رحمة الله عليه على الباعث، لان الشيخ ناصر ايضا تعليقات فاضافها على الباعث. المنظومة البيقونية 34 بيت نظمت وهي مختصرة، كل المصطلح وضعه في 34 بيت وهي سهلة، مع انه في بعض الاشياء يستدرك عليه فيها وعليها شروح متعددة. في عندنا قواعد التحديث للقاسمي رحمة الله عليه، وهو كتاب حقيقة محرر وجيد وفيه فوائد كثيرة. معاصرين كتب كثيرة جدا في مصطلح الحديث ومتداولة، ولاحظت انا من خلال اطلاعي انه كل دكتور بيدرس مادة المصطلح لطلابه بينقل من هنا وينقل من هنا وينقل من هنا، ثم يخرجها بعد مذكرة اول سنة سنتين وبعدها يخرجها كتاب، فتجد ان المعلومات اللي فيها نفس المعلومات اللي في الكتاب الثاني، والمعلومات الثاني في الثالث بدون تحرير وبدون بحث وبدون، فقط هي نقل، مجرد نقل، وربما يكون هذا النقل مختصرا وبين قوسين مخلا. ننتقل الى بعض التعريفات التي يحتاجها طالب العلم في المصطلح، مثل اول شيء علم مصطلح الحديث. ما هو علم مصطلح الحديث؟ هو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. اذا علم مصطلح الحديث قواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ولهذا المصطلح انا اسب واقول لطلابي في الجامعة اذا سئلت يعني المصطلح صعب، لان الطلاب يبحثوا عن مين اسهل حتى ياخذوا، مين الاصعب يهربوا منه. اقول المصطلح تقريبا مثل النحو تماما، هو قواعد وتحتاج الى حفظ، اذا ما حفظنا المصطلح لا يمكن ان نطبق على هذا الحديث، هل هو صحيح هل هو ضعيف، متى يكون صحيح متى يكون ضعيف، متى يكون موضوع، اذا ما كنا عارفين القواعد العامة. ولهذا عندما عرفه هو العلم باصول وقواعد يعرف من خلالها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، موضوع السند والمتن. ثمرة علم المصطلح تمييز الصحيح من السقيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف الحديث لغة الجديد، واصطلاحا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا الحديث كل ما أضيف. كذلك السنة اصطلاحا هي مرادفة للحديث، إذا قلنا جاء في الحديث أو جاء في السنة فهو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فيسمى حديثا. هذا بالنسبة للحديث. أيضا كثير ما نقول جاء في الخبر، الخبر لغة النبأ، وجمعه أخبار. اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال: إما مرادف للحديث، يعني مثل الحديث، إذا قلنا جاء في الخبر أو جاء في الحديث فهو واحد، فلا فرق بينهما، أو مغاير للحديث. فالحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وقيل هو ايش؟ اعم من الحديث. الخبر اعم من الحديث، فالخبر ما جاء عن الرسول عن غيره. والصواب اللي عليه المحدثين ان الخبر مغاير للحديث، فالحديث هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المحدث لا يمكن ان كان محدثا يقول وجاء في الخبر، ابدا، بل اذا قصد الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يقول ايش؟ وجاء في الحديث. فالخبر عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الاثر ايضا، الاثر لغة بقية الشيء، واصطلاحا قيل هو مرادف للحديث تماما، فقولنا جاء في الاثر او جاء في الحديث متساوي، وقيل لا هو مغاير للحديث. فالاثر ما جاء عن رسول الله، عن الصحابة وعن التابعين، والحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. فالمحدث نادرا ما يقول جاء في الأثر ويقصد به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا سمعت من محدثا قال جاء في الأثر فيعرف أنه عن الصحابة أو عن التابعين. أيضا سيمر معنا الإسناد. الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله مسندا، سواء أي كلام أعزوه إلى قائله بإسنادي أو بإسناد المحدث أو سلسلة الرجال الموصل للمتن، هذا هو الإسناد. وبهذا المعنى هو مرادف للسند، إذا كنا قلنا لأن السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والإسناد أيضا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السند لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. فلو جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد فلا يسمى حديثا. ولهذا الحديث يعتمد اعتمادا كليا على الإسناد، ولهذا سمي السند والمسند والمركب الذي نتكئ عليه نعتمد عليه. اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. ما هو المتن؟ لغة ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. ولهذا ما قلنا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربما يكون كلام الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، وربما يكون كلام الصحابي أو كلام التابعي حتى. ولهذا قلنا إيش؟ ما ينتهي إليه السند من الكلام. المسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه، بمعنى نسبه إليه وعزاه أو عزاه إليه ونسبه إليه. اصطلاحا له ثلاثة معاني، ويطلق على ثلاثة معاني: مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند الطيالسي، مسند عبد بن حميد، مسند
البزار مثل أبي يعلى، وهكذا كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، حديث أبي هريرة لوحدها، حديث أبي بكر لوحدها، حديث عمر لوحدها، حديث عائشة لوحدها، وهكذا غير المسند. وقيل نقول هذا حديث مسند، أي الحديث المتصل المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المسند لابد له من شرطين: الاتصال والرفع. نقول هذا حديث مسند متصل ومرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرات يراد به السند، مرات يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، ولكن الأشهر الأول والثاني. كل حديث مرفوع متصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا حديث مسند، أو كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة. المسند بكسري النون، وهو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. نقول فلان أسند هذا الحديث، أي رواه بإسناده. المحدث وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، الذي يعمل بعلم الحديث يشتغل بعلوم الحديث يسمى محدث. الحافظ قيل هو مرادف للمحدث، إذا قلنا الحافظ أو المحدث واحد، وقيل هو أعلى درجة من المحدث بزيادة إيش؟ الحفظ، بحيث يكون أحفظ من المحدث. الحاكم قيل هو أعلى درجة أيضا من المحدث ومن الحافظ الحاكم، وهو الذي جمع معظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا ولم يفته إلا القليل. هذا بالنسبة لهذه التعريفات. ندخل الآن كم باقي؟ وين؟ ربع ساعة. طيب خلي الأسئلة إلى آخر خمس دقائق. الخبر الإخوة ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: الخبر المقبول والذي يعمل به، والخبر المردود الذي لا يعمل به. والخبر المقبول الخبر باعتبار وصوله إلينا أيضا ينقسم إلى قسمين: ما لا حصر له، ما كان له طرق بلا حصر، وهو الذي يسمى المتواتر، وما كان له طرق محصورة، وهو الذي يسمى الآحاد. خبر المتواتر وخبر الآحاد. فخبر المتواتر هو مراه الجمع عن جمع. خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي معنا: ما لم يبلغ حد التواتر، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. نأخذ الآن أول شيء المتواتر. التواتر لغة اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. واصطلاحا ما رواه عدد كثير أو ما رواه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب جمعا جمع في جميع طبقات السند، لابد ان يكون متواترا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، يكون روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابه رضوان الله عليهم، وقيل اقل التواتر 10، وربما يصل بعض الاحاديث الى 70 من الصحابه قد رواه، وبعض الاحاديث الى 40، وبعض الاحاديث الى 30 وهكذا، وقيل اقل التواتر 10، وبعضهم قال اقل التواتر 8 أو 7. وقلنا في جميع طبقات السند، والمقصود بجميع طبقات السند الصحابة يروي جمع، ويروي عن الصحابة عن كل صحابي جمع كذلك، ويروي عن من روى عن الصحابة كبار التابعين بعدين أتباع التابعين جمع عن جمع. ولهذا قال العلماء لابد للمتواتر شروط، 4 شروط. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف العلماء في الأقل، يقول 10 ومن قال 8. ثانيا أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالثا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كيف تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ يعني ربما 10 مجتمعين في بيت، مجتمعين في قاعة، مجتمعين في حي، ربما يتواطأوا على الكذب. أما لما يأتيني خبر واحد من الشام، واحد من عمان، واحد من إربد، واحد من بغداد، واحد وهكذا، ما اجتمعوا واتفقوا وتآمروا، فهذا نقول يستحيل هنا ان هؤلاء 10 أو 20 أو 30 قد تواطؤوا على الكذب، فجاءت من طرق متعددة متباينة في السكن وفي المكان وفي الرحلة وهكذا، ولهذا يستحيل تواطؤهم على الكذب. والشرط الرابع ان يكون مستند خبرهم الى ايش؟ الحس، مثل ما سمعت شاهدت لمست. فاما ان كان خبرهم يعني الى العقل فلا يؤخذ التواتر، فلا بد الى الحس. ينقسم المتواتر الى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. ما هو التواتر اللفظي وما هو التواتر المعنوي؟ اللفظ ما تواتر لفظه ومعناه، وهو نادر الوقوع، قليل. هو اصلا المتواتر بالنسبه للاحاد قليل، الحديث المتواتر، فما بالك بالحديث المتواتر لفظا اللي يتفق فيه كل من يرويه يتفق بلفظه على لفظه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه اكثر من 70 صحابي، وكل هؤلاء رووه بنفس اللفظ، من كذب علي متعمدا، فهذا يسمى متواتر لفظي. المتواتر المعنوي ان يتواتر معناه دون لفظه، اي يتكلم الصحابة عن مسألة ما، مثلا المسح الخفين متواتر، وقد روى أكثر من 40 صحابي، ولكن رووه بنفس اللفظ ولا بألفاظ متعددة ومعنى واحد، فهذا متواتر معنوي، مثل حديث رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهو متواتر لفظي، مثل حديث عذاب القبر كذلك متواتر معنوي. أحاديث كثيرة، حوالي أن أكثر من 40 صحابي يروي أحاديث عذاب القبر، ولكن ليس بلفظ واحد، ألفاظ متعددة كلها تؤدي أن هناك عذابا في القبر، مثل حديث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا عليه يا رب العالمين. كل حديث الحوض متواترة ولكن ليست بلفظ واحد، وكل اللي ذكرت الأدلة الشواهد على المتواتر المعنوي كلها هؤلاء الفرق الأخرى تنكرها، فرق تنكر عذاب القبر كما هو مشاهد هنا الآن في الأردن وفي الجرائد وفي المجلات، وينكر عذاب القبر يأتي بأدلة مع أنه متواتر وبحجة أنه خبر أحد. بالأمس بشرح للطلاب عندي فبقول يعني نفس الكلام هذا، وبقول هذا خبر متواتر عذاب القبر يا إخوة، وقلت اللهم نجنا نحن يا رب والله نؤمن بالعذاب القبر، فاللهم نجنا من عذاب القبر، واللهم عذب من ينكر عذاب القبر في القبر. إيه قاموا الطالب طالبين محتاجين أرسلنا بجوز هذا الكلام، ما أدري مثلاً بجوز هذا الكلام من ينكره ونقول ما في عذاب القبر، الله يعذب الذي ينكر عذاب القبر لا يعذب فيه. قلت أيضا نحن نؤمن برؤية الله يوم القيامة وسنراه إن شاء الله، والله نحرم من لا يؤمن به رؤية الله سبحانه وتعالى. أيضا زعل الغضب بقول دعوه من عند الهداية، قلت الله يهديهم صحيح إذا نهتدي الله. فكل هذه فرق أحاديث متواترة، ولكن السبب في ذلك جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها نزول المسيح، منها خروج المهدي، ومسائل كثيرة في العقيدة، منها الاستواء، وأن الله في السماء أيضا متواتر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقبل إن شاء الله أن نجيب على بعض أسئلة الإخوان باقي 5 دقائق. نعم، لا احنا ما نقول يقول هل ينطبق الشرط الثالث وهو ان تحيل العادة وتحيل العادة على تعاطم على الكذب على الصحابة، لا، لان الصحابة يستحيل، ولكن لابد يكون التواتر في جميع طبقات السند حتى الصحابة يكون متواتر من الصحابة كذلك. اما احنا لا نتهم من التحيل اعوذ بالله، الصحابة كلهم عدود، ولكن شرط التواتر أن يكون متواتر في جميع طبقات استندوا حتى الصحابة منهم. ما يريكم تدريس الباحث الحديث؟ أنا اقترحت على بعض الأخوة كانوا معنا الأسبوع الماضي وقالوا في صعوبة والله، وفي يعني بعض العبارات عندنا بعض الطلبة ربما يكون مبتدئين فيكون هذا الكتاب أسهل، وإلا الباحث الحديث من الكتب العظيمة حقيقة. ماذا يقصد بقولهم فلان مسند أهل الشام أو أهل العراق؟ المحدث أهل الشام، عالم أهل الشام في الحديث وهكذا. هل الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صحيحا أو ضعيفا. هل هناك فرق بين قولهم حدثنا أخبرنا أنبأنا؟ نعم هناك فرق، سيأتي معنا إن شاء الله. أن يقال عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه حافظ حاكم أو غير ذلك، هو إمام. هل هناك شرح لألفية الحافظ العراقي للعراقي نفسه؟ نعم، ونعم فتح المغيث أيضا له كتاب أيضا نفس الشرح اسمه فتح المغيث. يعني انا ذكرت ان الكتاب الطحان، والاخ يسأل يقول ايش المسائل العقدية والمنهجية اللي يخالفنا فيها، او وقت الان اما يعني يبطل. جزاكم الله خير. صحيح، يقول الدعاء للمخالفين هو الذي ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولم يشترط إن لم يهدهم فعذبهم. فما رأيك الدعاء على المخالفين؟ حقيقة نقول الله يهديهم جميعا، ونتمنى والله هدايتهم يعني هي مكسب لنا ومكسب للسنة ومكسب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكسب للإسلام والمسلمين لا شك. ولكن إذا كان معاندا ماذا نقول له؟ كما قلت الأخ أيضا، لماذا لا ندرس كتابا قديما ككتاب الباعث الحديث؟ كتاب الباعث الحديث ليس قديما وليس صعبا. والله الإخوان قالوا في أنا درست في الرياض لبعض طلبتي في البيت في المسجد، ولكن فيه بعض الصعوبة. فأنا أرى يا إخوة للمبتدئين هذا الكتاب من أسهل ما يمكن. ولا تنظروا يعني إحنا الآن الأمور هذه أمور علمية، لا بندرس عقيدة ولا بندرس أمور مصطلح نقوله، إذا في بعض الأشياء أدخلها ربما ننبه عليها بإذن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.